الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأثر للمحاضرات والدروس العلمية للعلماء الكرام، قام بتسجيلها خليل الترتيب أبو عبد الحي، جزا الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة.
نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فموعدنا اليوم إن شاء الله مع الحديث السادس من أحاديث المسند الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى، وهذا الحديث أورده الإمام مسلم عن ثلاثة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول زيد بن خالد الأنصاري أبو أيوب رضي الله تعالى عنه، وهو مشهور بكنيته لا باسمه. والثاني من حديث أبي هريرة، والثالث من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهم جميعا. وأورده عن أبي أيوب من ثلاثة طرق، وعن أبي هريرة من طريق واحد، وعن جابر من ثلاثة طرق أيضا. وهذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها، فأخرج البخاري رضي الله تعالى عنه حديثي أبي أيوب وأبي هريرة، ولم يخرج حديث جابر رضي الله تعالى عن الجميع. الإمام النووي في شرحه لهذه الأحاديث الثلاثة عدها واعتبرها حديثا واحدا، ولذا دمج شرحها. وسنعمل إن شاء الله تعالى على فصل هذه الأحاديث، فنقرأ اليوم إن شاء الله طرق وألفاظ حديث أبي أيوب الأنصاري، ولعلنا نمر بكلام النووي عليه، ثم في درس قادم نتكلم إن شاء الله على الأحاديث الآتية والطرق الآتية أيضا. نسمع حديث أبي أيوب بطرقه جميعا ثم نعلق إن شاء الله تعالى.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا موسى بن طلحة قال: حدثني أبو أيوب أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال: يا رسول الله، أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. قال: وحدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قالا: حدثنا بهز، حدثنا شعبة، حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان أنهما سمعا موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا أبو الأحوص حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وفي رواية ابن أبي شيبة: إن تمسك به.
هذه طرق وألفاظ هذا الحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أخرجها مسلم من طريق موسى بن طلحة عن أبي أيوب، ثم أخرجها من طريقين كليين، الأول عمرو بن عثمان عن موسى، وفي الطريق الثانية قال محمد بن عثمان ابن عبد الله ابن موهب وأبوه عثمان عن موسى. أما الطريق الأخيرة وهي الثالثة فأخرجها من طريق أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله عن موسى ابن طلحة. فدار الحديث على تابعين واحد وهو موسى ابن طلحة عن أبي أيوب، ورواه عن موسى ابن طلحة في الطريق الأولى عمرو بن عثمان، هكذا قال محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن عمرو بن عثمان. بينما في الطريق الثانية أخرجها مسلم من طريق بهم عن شعبة، وقال شعبة محمد ابن عثمان ولم يقل عمرو ابن عثمان، قال شعبة محمد ابن عثمان عن شعبة عن محمد ابن عثمان ابن عبد الله ابن موهب وأبيه عثمان، كلاهما أي محمد ابن عثمان على قول شعبة وأبيه كلاهما عن موسى ابن طلعة. فيكون عمرو ابن عثمان قد تابعه في الطريق الثاني من محمد بن عثمان وأبيه عثمان ابن عبد الله بن يوهب، ولكن هذا الجواب ليس بصحيح، لأن شعبة أخطأ في قوله محمد بن عثمان، والصواب عمرو بن عثمان. ذكر هذا الإمام مسلم في كتابه بشيخ شعبة، قال: روى شعبة حديث أبي أيوب الأنصاري وسمى شيخه محمد وهو عمرو، ونصف على هذا الوهم جمع كبير من الحفاظ ومن المحدثين، وعلى رأسهم أمير الدنيا في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري. وقال أيضا بتوهيم شعبة في قوله محمد بن عثمان الدارقطني في كتابه العلل، وهو الإمام في هذا الفن، وهذا الفن من أدق الفنون والعلوم ومن أدق فروع علم الحديث. وترجم محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب على ما ذكر شعبة غير موجودة في كتب التراجم، لأنها عدم، لأنها لم يوجد شخص اسمه محمد بن عثمان. ولذا من تأمل الكتب الأصيلة في هذا العلم وفي هذا الفن كالتاريخ الكبير للإمام البخاري وكالجرح والتعديل للإمام ابن أبي حاتم الرازي فلا يجد لمحمد بن عثمان ذكر، ولا يجد ذكرا لعمرو بن عثمان، ويقولون في ترجمة عمرو بن عثمان كما قال البخاري في التاريخ الكبير مثلا سمع موسى بن طلحة، المراد هو هذا.
ورتب على هذا الإمام النووي. ولما ينبغي أن يذكر في هذا المقام أن شعبة جبل وجزء وإمام كبير من أئمة الحديث وهو مدرسة، ولكنه مع ذلك كان خطأه رحمه الله تعالى محصورا في أسماء الرجال. خطأ شعبة كان محصورا في أسماء الرجال، وكما يقولون مما زاد الطول بالله أن شعبة كان أنثى رحمه الله تعالى. فمثلا كان يقول ابن السلم عن ابن السلم قال أحمد رحمه الله تعالى لا أدري أخطأ فيه منبر في شعبة أم أن شعبة كان يلحن وكان أنثى فكان لا يحسن أن يقول السلم. وروى مرة أثر سلمان الفارسي الذي رواه عنه أبي عثمان النادي قال تبني الشمس من رؤوس العباد حتى تقرب على رؤوسهم فتطحن ما في بطونهم حتى تطيل أجواتهم غط غط، فكان شعبة يقول حتى تقول عاو عاو مثلا يقول غط غط. قال الإمام أحمد فيما نقل عنه ابنه عبد الله قال كان شعبة الألفل فلم يكن يحسن أن يقول غط غط. وقد ذكر عبد الله الإمام أحمد بن حنبل في كتابه العلل في مواطن عديدة في هذا الكتاب تخطئ في الإمام أحمد بن حنبل بشعبة في الأسماء. اخترت نقلا نصا نقرأه إن شاء الله تعالى فيه تخطئ بشعبة في أكثر من اسم. قال أبي قال عبد الله في كتابه العلل برقم 1210 قال قال أبي أخطأ شعبة باسم خالد بن علقمة فقال مالك بن عتبة، وأخطأ أيضا في سلم بن عبد الرحمن فقال عبد الله بن يزيد في حديث الشكال بن الخير قلبتنه، وأخطأ شعبة باسم أبي الثورين فقال أبي الثياب وإنما هو أبي الثورين. قلت لأبي من هذا أبي الثورين؟ فقال رجل من أهل مكة مشهور اسمه محمد بن عبد الرحمن بن قريش. قلت لأبي إن عبد الرحمن بن مهدي زعم أن شعبة لم يخطئ في أمته فقال هو بالثوار. قال أبي عبد الرحمن لا يدري أو كلمة نحوها. وأمررت بكتاب العلل للإمام أحمد فوجدت أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتاب العلل لابنه عبد الله، فوجدت أن عبد الله ينقل عن أبيه الإمام أحمد في أكثر من موطن تخطئت شعبة في ذكره لبعض الأسماء. مثلا خطأ الإمام أحمد شعبة بأرقام 1160 1903 1932 1935 1936 2284 5695. هذه مواطن من كتاب واحد ذكر فيها الإمام أحمد أخطاء شعبة في أثناء الرواة. الذي أريد أن أؤكده في هذا المقام أن شعبة رحمه الله تعالى كان يخطئ في تسمية الرجال، ومن ضمن الأخطاء التي وقعت له في حديثنا هذا حديث أبي أيوب الأنصاري فقال محمد بن عثمان بدل ما يقول عمرو بن عثمان. نقرأ شرح الإمام النووي ثم بعد ذلك نفصل، وفي تفصيلنا نذكر كلام الإمام النووي في تخطئ شعبة. ورحمه الله تعالى كان الإمام البخاري لين العبارة، يحق أن تلاد العبارة لمثل هذا الإمام، ولاسيما أن شعبة ممن هداه الله الأدب، وكان يقول كما أثبت عنه عبد الله عن أبيه قال كان شعبة يقول من أخذت منه حديثا فأنا له أبي، من أخذت منه حديثا فأنا له أبي. فكان أبيه رحمه الله تعالى. نسمع كلام الإمام النووي ثم بعد ذلك نفصل ونقرأ او يبين صنيع الامام البخاري في هذا الموقف؟
قال النووي: باب بيان الايمان الذي يدخل به الجنة، وان من تمسك بما امر به دخل الجنة. في حديث ابي ايوب وابي هريرة وجابر رضي الله عنهم. اما حديث ابي ايوب وابي هريرة فرواهما ايضا البخاري، واما حديث جابر فانفرد به مسلم. اما الفاظ الباب فابو ايوب اسمه خالد بن زيد الانصاري، وابو هريرة عبد الرحمن بن صخر، على الاصح من نحو 30 قولا، وقد تقدم بيانه بزيادات في مقدمة الكتاب.
قلنا دمج النووي رحمه الله تعالى شرح حديث الباب ونحن نفصل، فنقول يهمنا من كلامه حديث ابي ايوب. فحديث ابي ايوب اخرجه الامام البخاري في 3 مواقف. الموطن الاول في كتاب الزكاة، وبيض عليه باب وجوب الزكاة تحت رقم 1396. قال: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، هذا الإمام البخاري قال حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن ابن عثمان، انتبهوا، قال عن ابن عثمان ابن عبد الله ابن مرهب به بالحديث، اي عن ابيه عن موسى بالحديث. ماذا فعل البخاري؟ لم يسمي عمرو، ما اهمل اسمه، وانما ذكر اسم ابيه وجده وعائلته. لماذا اهمله؟ لان شعبه الصحفي. قال الإمام البخاري: وقال بعض، ماذا تسمى هذه؟ قال: وقال بعض، ماذا تسمى؟ التعليق على إثر الحديث. الطريق الأول قال البخاري: وقال بعض حدثنا شعبة. بعض عن شعبة من وصلها؟ الإمام مسلم في الطريق الثانية. الإمام مسلم في الطريق الثانية أوردها عن شيخين له، عن دهي عن شعبه، ولكن مسلم أدق من البخاري. مسلم سمى ابن عثمان، سماه خطأ، والخطأ ممن؟ في شعبة، فسماه على ما ذكره شعبة فبرأ ذمته، ولكن قدم في بداية الطريق التي وضعت فيها تسمية ابن عثمان على وجه الصواب. قال: وقال بهز حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عثمان. اذا بهز لما رواه شعبة سمى، قال حدثنا محمد بن عثمان وابيه عثمان بن عبد الله انهما سمعا موسى بن طلحة عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال البخاري: اخشى ان يكون محمد غير محفوظ، انما هو عمرو. فاذا علقه من طريق بهز في الموطن الاول عن شعبة قال محمد بن عثمان، ولكنه اخرجه في موطنين اخرين، اي الامام البخاري في صحيحه، فاخرجه في كتاب الادب باب فضل صلة الرحم تحت رقم 5982. فقال: حدثنا ابو الوليد اي الطيالسي، حدثنا شعبة اخبرني ابن عثمان، فرجع واهمل اسم ابن عثمان. ثم بعده مباشرة تحت رقم 5883 قال: حدثني عبد الرحمن بن بشر، حدثنا بهز، حدثنا شعبة، حدثنا ابن عثمان. علق الطريق من طريق بالبهج عن شعبة الاول تعليق قال محمد بن عثمان وراه خطأا وصوابه عمرو، ثم ذكره مسندا من طريق عبد الرحمن بن بشر عن شعبة عن بهج عن بهج عن شعبة عن ابن عثمان، فرجع لما وصله رجع واهمل الخطأ واسقط الخطأ، اسقط تسمية شعبة ابن عثمان ما به يعلم ان بهجا قال محمد ولم يقل، انه قال محمد ولم يقل ابن عثمان. الطريق التي وصلها عنده الامام البخاري هي عين طريق الامام مسلم، هي الطريق الثانية. ماذا قال الامام مسلم في الطريق الثانية؟ قال حدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بيتر قال حدثنا بهم، فشارك مسلم شيخه البخاري في رواية هذا الحديث عن عبد الرحمن ابن بشر، لكنه زاد معه شيخا اخر وهو محمد بن حاتم. ولذا نقول ان البخاري اخرج حديث ابي ايوب في ثلاثة مواطن، الموطن الاول الزكاة لذكر الزكاة في الحديث، وفي الموطنين الاخرين في فضل صلة الرحم، لان النبي صلى الله عليه وسلم خص هذا الرجل لما سأله عما يقربه ويدخله الجنة وعما يباعده من النار، خص ذكر الرحم له، وذلك على الراجح لعلمه ان هذا الرجل قد اتي من هذا الباب وانه قد قصر فيه، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينبه هذا الانسان على قصور في واجب من الواجبات. وما اكثر قصور كثير من طلبة العلم في صلة ارحامهم، فليتذكروا ان من اسباب دخول الجنة والبعد عن النار صلة الرحم، وان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صلة الرحم مع اركان الاسلام، مع الصلاة والزكاة والصيام، فمن كان مقصرا فليتفقد نفسه وليسد على الشيطان هذا المدخل الذي قد يودي به الى جهنم والعياذ بالله. نسمع تتمة كلام الامام النووي.
قال قول مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا موسى بن طلحة حدثني ابو ايوب، وفي الطريق الاخر حدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وابوه عثمان انهما سمعا موسى بن طلحة. هكذا هو في جميع الاصول في الطريق الاول عمرو بن عثمان، وفي الثاني محمد بن عثمان، واتفقوا على ان الثاني وهم وغلط من شعبة، وان صوابه عمرو بن عثمان كما في الطريق الاول. قال الكلابازي وجماعة لا يحصون من اهل هذا الشأن، وجماعات لا يحصون من اهل هذا الشأن، هذا وهم من شعبة، فانه كان يسميه محمدا وانما هو عمرو. وكذا وقع على الوهم من رواية شعبة في كتاب الزكاة من البخاري والله اعلم.
هنا مسائل. الاولى ان الرواة الصحيح اتفقوا على انه عمرو، على انه محمد بن عثمان في الطريق الثانية، فليس الخطأ من راوي وليس الخطأ من نسخة، لان النسخة جميعها قد اطبقت على تسميته في الطريقة الثانية محمد وفي الأولى عمرو. ولذا لما رأينا شعبة قد خالف غيره من الرواة وعلمنا بالصبر أن شعبة يخطئ في الأثناء حملنا هذا الخطأ بشعبة. وهكذا يحمل الإنسان الخطأ بإنصاف وعدل. الثانية قوله قال الكلاباني، وهذا رجل له كتاب في تسمية أسماء رجال الصحيحين، فقد نصف في كتابه أسماء رجال الصحيحين على تخطئة شعبة في قوله عمرو، فإنه جرد الأسماء ولما وصل إلى محمد بن عثمان قال هذا خطأ، صوابه عمرو المتقدم، ورتبه على الحروف وفعل أولا الثاني متفق عليها في الكتاب، ثم انفرادات البخاري، ثم انفرادات مسلم، وأشار إلى من أخرج له البخاري في الأصول أو في المتابعات، ومن أخرج له مسلم في الأصول أو في المتابعات، فكان الكتاب مفيدا جدا، لأنك تعرف من انفرد له مسلم، من اسمه محمد، من اسمه إسماعيل، من اسمه إبراهيم وهكذا، وأيضا تعرف من أخرج له مسلم مقرونا بغيره، فكان ينصف أنه أخرج له مقرونا معه كذا، وأيضا تعرف من أخرج له مسلم والبخاري في الأصول، ومن أخرج له في المتابعات. وإن كنتم تذكرون فقد فصلنا هذه المسألة في الدروس الأولى من كلامنا على منهج الإمام مسلم في صحيحه المسلم الصحيح. أما الملاحظة الثالثة والفائدة الثالثة فقوله وكذا وقع الوهم من رواية شعبة في كتاب الزكاة. وفي الحقيقة أن البخاري في كتاب الزكاة لم يسميه، ففي قول النووي هذا نوع تزين، البخاري لم يسمي ابن عثمان بمحمد، وأيضا لم يسميه عمرا، وإنما قال ابن عثمان فذكره على الجادة، ولكنه علقه تعليقا، والمعلقات ليست من سلم الصحيح، وليست شروطها شروط الجامع الصحيح لإمام البخاري، فعلقه من طريق بهل عن شعبة، وصرح بأنه قال الشعبة بأنه قال محمد بن عثمان، ولكنه لما وصله في كتاب الأدب في دار صلة الرحم من طريق عبد الرحمن بن بشر عن بهل عن شعبة فإنه عماه، ورجع ولم يسمه لأنه رجع أن يكون صحيحه من وهم أو من خطأ مخطئ. والإمام البخاري في صحيحه فيه ألغاز وفيه إيماء وفيه إشارات، وفصلها وبينها وشرحها أحسن بيان الحافظ ابن حجر في فتح الباري رحمه الله تعالى. نسمع.
قال رحمه الله وموهب بفتح الميم والهاء وإسكان الواو بينهما.
قلنا هذا تنصيب، هذا ضبط بما ماذا سمينا هذا؟ قلنا الضبط قسمان تذكرون؟ تفضل. هذا ضبط بالرسم يعني بالتنصيف بالحرف، وفي ضبط بالرسم يكون قد ديب، والآن الضبط مع عالم اتباع الحديث الضبط بالقلم وبرسم الكلمة غير موجود، لأن العابثين والوراقين قد مسكوا الكتب ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن بقيت بقية الخير والحمد لله.
قال قوله فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها.
قبل ذلك أن أعرابيا.
قوله أن أعرابيا هو بفتح الهمزة وهو البدوي أي الذي يسكن البادية، وقد تقدم قريبا بيانها.
هنا أمر مهم، من هو هذا الأعرابي وما هي تلك الصفرة التي ذكرت في هذا الحديث؟ متن الحديث قال موسى بن طلحة حدثني أبو أيوب أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فمن هي هذا الأعرابي وأين كانت هذه السفرة؟ هذا الأعرابي وقع في تعيينه خلاف، فروى هذا الحديث ابن قتيبة في كتابه غريب الحديث في الجزء الأول منه صفحة 457 من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة به، وقال عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه إن أبا أيوب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الرواية بيان أن هذا الرجل هو أبو أيوب عن موسى بن طلحة إن أبا أيوب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واستبعد هذا من وجهين. الوجه الأول إن أبا أيوب هو راوي الحديث، وهذا الاستبعاد إن أبا أيوب راوي الحديث ليس ببعيد يرد عليه ولا يسلم. كم من راوي ذكر حديثا وأبهم نفسه فيه، فالاستبعاد كون أبي أيوب هو المراد بالرجل بالحديث لأنه راوي الحديث ليس بصحيح، لأنه سيمر بنا كثير من الحديث أن الراوي قد أبهم نفسه في بعض طرقها وفي الطريق اللاحق سمى نفسه، فكان هو المراد. والاستبعاد الثاني قوي، وهو أن هذا الرجل وصف بأنه أعرابي، وأبو أيوب خالد بن زيد مدني وليس بأعرابي، كان مدينة وليس بأعرابي، وقد وصف بأنه أعرابي في حديث أبي أيوب نفسه، وفي هذه الطريق طريق محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن عامر بن عثمان. ثم صنيع بن قتيبة في الغريب ليس دقيقا، لما؟ لأن الإمام بن قتيبة وهو أبيب أهل السنة في كتابه الغريب قسمه على المسانيد، وعلى الغالب يعلق الأحاديث ويذكر صحابي الحديث ومتن الحديث ثم يعلقه من طريق، ثم لا يبين لنا الصلة بين أداة التحمل بين الصحابي والمتن، لأنه فصل السند عن المتن، فصنيعه ليس بدقيق، وإن كان صنيعه يوهم أن المراد بالأعرابي في هذا الحديث هو أبو أيوب من أنصار نفسه، ولكن المبسط الجامع الطرق يجد أن هذا من انفرادات ابن قتيبة ووقع له لأنه فصل السند عن المتن، إن هو حريص على المتن يذكر أحاديث أبي أيوب التي فيها غريب جميعها ويبدأ بشرح المفردات الغريبة. فإذا ليس المراد في هذا الحديث أبي أيوب الأنصاري، من المراد؟ المراد أعرابي. من هو هذا الأعرابي؟ إن كان حديث أبي أيوب من هذا وحديث أبي هريرة الآتي والظاهر أنهما واحد، هو عين حديث جابر الثالث، فيكون هذا الأعرابي هو النعمان بن فوصل، وهذا صحابي أعرابي، وصلناه مسلم في روايته في حديث جابر بن عبد الله. ولما نأتي لقراءة لفظ الحديث يظهر ذلك معنا إن شاء الله تعالى. والظاهر أن هذه الحادثة قد تعددت ووقعت أكثر من مرة. أخرج البغوي وابن السكن والطبراني في الكبير وأبو مسلم الكجي وأبو مسلم الكجي في السنن عن عبد الله اليشكري قال: انطلقت إلى الكوفة فدخلت المسجد فإذا رجل من قيس يقال له ابن المنتفق، ابن المنتفق، وهو يقول: وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلبته فلقيته بعرفات فزاحمت عليه فقيل لي إليك عنه فزاحمت عليه حتى خلصت إليه فأخذت بحصان راحلته فما غدر علي، أي الوصف الذي وصفته هو عين الوصف الذي رأيته وشاهدته، فما غدر علي. قال: شيئين أسألك عنهما، ما ينجيني من النار وما يدخلني الجنة؟ قال: فنظر إلى السماء ثم أقبل علي بوجهه الكريم فقال: لئن كنت أوجزت المسألة لقد أعظمت وطولت، فاعقل علي، اعبد الله. ثم ذكر تتمة الحديث. فهذا الحديث فيه تثبيت هذا الأعرابي بابن المنتفق، وابن المنتفق هو لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه، ولقيط بن صبرة هذا قيل هو أبو رزين العقيلي، والأكثر على التفرقة بين لقيط وبين أبو رزين العقيلي. فعلى رواية الطبراني وابن السكن وابن مسلم الكجي والبغوي على هذه الرواية يكون هذا الأعرابي هو لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه، وتكون هذه الصفرة في الحج، ويكون هذا اللقاء بعرفات على هذا التعيين. وهذه القصة وقعت لصحابي ثالث. فأخرج الطبراني في الكبير بإسناد حسن عن صخر بن القعقاع رضي الله تعالى عنه قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم بين عرفة ومزدلفة فأخذت بحصان ناقتي فقلت: يا رسول الله، ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار؟ فذكر صلى الله عليه وسلم نحو الحديث. وهذا إسناده حسن، حسنه الحافظ ابن حجر وغيره. فإذا هذه القصة تكررت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع صخر بن القعقاع ومع ابن المنتفق لقيط بن صبرة ومع ما سماه جابر رضي الله تعالى عنه على ما سيأتي. فهذا الأعرابي لا يبعد أن يكون فخرا أو أن يكون ابن المنتفق، والله تعالى أعلم. وهذه الصخرة كانت في الحج، إما في عرفات وإما بين عرفة ومزدلفة كما في حديث صخرة. نسمع.
قال رحمه الله: قوله فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها هما بكسر الخاء والزاي. قال الهروي في الغريبين: قال الأزهري: الخطام هو الذي يخطم به البعير، وهو أن يؤخذ حبل من ليف أو شعر أو كتان فيجعل في أحد طرفيه حلقة يسلك فيها الطرف الآخر حتى يصير كالحلقة، ثم يقلد البعير ثم يثنى على مخطمه، فإذا ظفر من الأدم فهو جرير. فأما الذي يجعل في الأنف دقيقا فهو الزمام. هذا كلام الهروي عن الأزهري. وقال صاحب المطالع: الزمام للإبل ما تشد به رؤوسها من حبل وسير ونحوه لتقاد به، والله أعلم.
فرق الإمام النووي رحمه الله تعالى نقلا عن صاحب الغريبين وهو أبو عبيد الهروي، وكتابه طبع منه قطعة رمضان عبد التواب في مصر، نشر في مصر، والكتاب لم يتمم بعد. ونقل أبو عبيد الهروي في الغريبين عن الأزهري، وهذا النقل عن الأزهري موجود في تهذيب اللغة، وتهذيب اللغة من القواميس الأصيلة التي فيها كثير من الأسانيد، وهو مطبوع بكامله بتمامه ومطبوع في مصر. ففرق بين الخطام والزمام أن الخطام الذي يلف على رأس البعير ويقاد به، وأن الزمام الذي يوضع في أنف البعير ويقاد به. ووقع شك من قبل الراوي، قال بخطام ناقته أو زمامها، هل كان هذا الحبل ملتفا على الرأس أم أنه كان فقط مرتبط بالأنف فحسب؟ هل هو خطام أم هو زمام؟ وبعض العلماء لا يفرق بين الخطام والزمام بهذا. فابن قوقل قال صاحب المطالع، قلنا من صاحب المطالع؟ ما اسمه؟ هات ياسر. ابن قرطول، ابن قرطول اللي هو ابراهيم ابن يوسف. ما هو كتاب المطالع هذا؟ تفضل. المطالع كتاب نفيس قيل فيه لو لزم بالذهب لزان. كتاب المطالع، وهو أصل كتاب القاضي عياض، وكتاب القاضي عياض اسمه مشارق الأنوار. وما هو كتاب مشارق الأنوار؟ كتاب مشارق الأنوار ما هي مادته؟ مادته الأماكن والألفاظ والأسماء التي قد وقعت في الصحيحين وموطأ الإمام مالك، يرتبها على الحروف ويذكر خلاف الرواه، رواه الموطأ، والموطأ له روايات عديدة جدا، يذكر اختلاف الرواه، يعني اختلاف النسخ، صحيح البخاري، صحيح مسلم، موطأ مالك، وماذا قال كل واحد منهم، ويضبط ويخطط ويبين معنى الغريب، ووقعت له فيه أوهام. وابن قرطول ماذا فعل؟ استدرك على القاضي وأحكم الترتيب، أحكم ترتيب المشارف، وبين خطأه في بعض المواطن، فذلل استعمال الكتاب من جهة ونقحه وهذبه من جهة أخرى. ويا للأسف كتاب مطالع الأنوار بالآن لا يستفيد منه إلا المعتنون بالمخطوطات، ومن هذا الكتاب نسخة في المكتبة الوطنية لباريس، ويحتاج إلى من يشمر عن يديه وأن يعمل ويتم هذا العمل. نسأل الله أن يوفق له شابا جادا من طلبة العلم. فصاحب المطالع قال الزمام الأمين ما تشد فيه رؤوسها من حبل وسير ونحوه لتقاد به، ولم يفرق بين الخطام والزمام على نحو ما فعل الأزهري رحمه الله. اسمع،
قال قوله صلى الله عليه وسلم لقد وفق هذا، قال أصحابنا المتكلمون التوفيق خلق قدرة الطاعة والخذلان خلق قدرة المعصية.
نفس فيه كلام أشعري وفيه كلام الفلاسفة، والموفق كما كانت تقول عائشة من وفقه الله، والمقبول كما كان يقول السلف هو ما استشمع ما كان يراه حسنا ومن استحسن ما كان يراه بشيئا. هذا هو المقبول. إن استشمعت اليوم شيئا كنت تستحسنه، أو استحسنت اليوم شيئا كنت تستقبحه، فهذا علامة خذلان. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الخذلان، وأن يوفقنا وإياكم لمحبة الرحمن.
قال قوله صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا، قد تقدم بيان حكمة الجمع بين هذين اللفظين، وتقدم بيان المراد لإقامة الصلاة وسبب تسميتها مكتوبة، وتسمية الزكاة مفروضة، وبيان قوله لا أزيد ولا أنقص.
هذا فصلناه وأفردنا في الجملة الأخيرة لا أزيد ولا أنقص درسين، وتكلمنا عليهما بما إن شاء الله تعالى ما لا يحتمل زيادة، فلا داعي لأن نعيد، ولكن عودوا وذاكروا واقرأوا وراجعوا، فلا يكفي هذا الدرس في هذا الأسبوع، لا يكفي استماعكم، لا يكفي الاستماع، لابد من المراجعة ومن المذاكرة. وفقنا الله إياكم مما يحب ويرضى.
وبيان اسم أبي زرعة الراوي عن أبي هريرة، وأنه هرم، وقيل عمرو، وقيل عبد الرحمن، وقيل عبيد الله.
قلنا الإمام النووي رحمه الله تعالى اعتبر الأحاديث الواردة في جاب حديث أبي أيوب وأبي هريرة وجابر حديثا واحدا، فالشرط مدموج. فحديث أبي هريرة الذي سيأتي معنا وقلنا أورده الإمام مسلم، وهو أيضا في صحيح الإمام البخاري على ما سنذكره في درسنا القادم، هو من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة، واختفى الإمام مسلم في ذكر طريق واحد له، بينما حديث أبي أيوب ذكر ثلاثة طرق، وحديث جابر ذكر أيضا ثلاثة طرق. في درسنا القادم إن شاء الله تعالى نلقي ضوءا ونزيد شرحا على حديث أبي هريرة خاصة، وعلى بعض ما فيه ما في إسناده ومتنه.
قال قوله صلى الله عليه وسلم وتصل الرحم، أي تحسن إلى أقاربك ذوي رحمك بما تيسر على حسب حالك وحالهم من إنفاق أو سلام أو زيارة أو طاعتهم أو غير ذلك. وفي الرواية الأخرى وتصل ذا رحمك. وقد تقدم بيان جواز إضافة ذي إلى المفردات في آخر المقدمة.
صلة الرحم قرنها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مع أركان الإسلام، مع الزكاة، مع الصلاة والزكاة والصيام. وصلة الرحم أهمل فيها كثير من المتدينين بل من طلبة العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا مطالب: الأول أن صلة الرحم ميدان يتسابق فيه الطائعون، فالإحسان والإنفاق حسن الجوار فلا حد لأعلاه. وقد ضرب لنا العابدين الطائعون أمثلة عجيبة، فقيل لعمر بن زر: ما الصلة عندك؟ فقال رحمه الله: ألا أمشي بين يدي أبي بنهار، وألا أمشي خلفه بليل، وألا أتكلم بين يديه، وألا أصعد سطحا أو سطحا هو تحته. وكان بعض السلف على ما ذكر ابن قتيبة في عيون الأخيار لما يأكل مع والدته كان يفت له الخبز وكان لا يأكل، فلما سئل قال رحمه الله: أخشى أن أضع لقمة في فمي تشتهيها أمي. فالصلة لا حد لأعلاها. والقسم الواجب منها هو الواجب العرقي، فما تعارف عليه الناس أنه صلة فهذا أمر ينبغي أن يتلبس به العبد ما لم يخالف نصا. والرحم قسمان: عام وخاص. والعام المسلم للمسلم رحمه، والخاص قيل هو خاص بالنساء، وهذا تخصيص غير مخصص. فالرحم يكون في الإناث والذكور، ويختلف باختلاف الأحوال من حيث التحديد ومن حيث حد الوقت. وقد ذكر الإمام الذهبي في كتابه الكبائر أن قطيعة الرحم من قبل الغني أشد إثما من قطيعة الرحم من قبل الفقير، بالثمرة المترتبة على قطيعة هذا وهذا. فالضرر في حق الأول أعظم من الضرر في حق الثاني. وقيل في حد الرحم: من اجتمعت أنت وإياه وأصولك وشرورك في رحمه. وعلى هذا فيكون الرحم الإخوة والأخوات، اجتماعك وإياهم في رحمه، والأعمام والعمات باجتماع والدك معهما في رحم، والأخوال والخالات باجتماع والدتك وإياهم في رحم. ومنهم من قال: من يرثهم ويرثوك، وكل من يرثك رحم. وقد ثبت في المسند الصحيح للإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وقال: إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. فالعمة والخالة رحم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره: الخالة أم، الخالة أم، فالخالة رحم أيضا في هذا الحديث. وقد تنقطف المرأة من أقاربها فلا يبقى لها إلا ولد عم أو ولد خال أو من تكون صلته بها صلتها به ضعيفة ويكون في بلاد الرحم، لأنه هو الذي هو قيمها. ويستفاد من ذلك ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أن الرجل الواحد يكون قيما للخمسين من النساء. فإذا عدمت المرأة أقاربها ولم يبق لها إلا بقية من أقارب والصلة بهم بعيدة، فإنهم يريدون مناب الرحم، ويجب عليهم أن يعاملوها معاملة الرحم، ولا يجوز أن يقصروا بحقها لأنها ابنة عم أو لأنها ابنة خال. فالرحم طاعة لها ثمرات وبركات، ومن أهم ثمراتها وبركاتها أنها تطيل الأعمار على ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب من سأله في أثره ويطاله في عمره فليصل رحمه. وهذه الإطالة حقيقية وليست المراد بها الحياة الهنيئة أو الرغيدة، وليست المراد بها أن يعوض الله الواصل بولد فيبقى اسمه ورسمه من بعده، وإنما المراد بها إطالة حقيقية، ولكنها بالنسبة إلى ما عند الملك وليست بالنسبة إلى هذا الإنسان الواصل بعينه. فالملك الموكل بأمر الإنسان وبرزق الإنسان يأخذ في ليلة إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يسرق كل أمر حكيم. في ليلة القدر يوزع الأعمار والأرزاق على الملائكة، فيأتيه الزيادة التي قد أخذها في تلك الليلة التي قسمها الله عز وجل. وهذه الزيادة حقيقية بالنسبة إلى ما عند الملك الموكل بعمر الإنسان وبرزق الإنسان. هو هذا هو الراجح إن شاء الله من أقوال العلماء. وسيأتي باب في صحيح الإمام مسلم عن الصلة وتفصيل هذه الملاحظ هناك إن شاء الله تعالى. أما قوله وتصل إلى رحمك، وقد تقدم بيان جواز إضافة ذي إلى المفردات في آخر المقدمة. الأصل في ذي في اللغة أنها لا تضاف إلا إلى الأجناس للجنس، أما إلى الأفعال وإلى المفردات فإن القاعدة فيها لا تضاف. واستخدام العرب قليل شحيح في إضافة هذه إلى الأفعال كقولهم بوزن أو إلى المفردات كقوله صلى الله عليه وسلم هنا ذا رحمك، كما ستأتي في الطرق اللاحقة والله الموفق. وفي درسنا القادم نتكلم عن طريق أبي هريرة، وبقيت عبارة تخص متن هذا الحديث نقرأها إن شاء الله وبها نختم.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم دع الناقة، إنما قاله لأنه كان ممسكا بخطامها أو زمامها ليتمكن من سؤاله بلا مشقة، فلما حصل جوابه قال دعها.
بعد ذلك انتقل إلى الحديث الثالث حديث جابر بن عبد الله، ونأتي إن شاء الله تعالى على لطائف الإسناد وما في المثول من زيادات في درسنا القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.